يقول: يختلف هذا المعجم عن المعاجم الأخرى في 7 أشياء. أولها أنه قد دخلت فيه ألفاظ كثيرة جدا مستحدثة أو معان كثيرة لألفاظ قديمة حسب استعمال اللغة الحية في الأدب والصحافة والحديث، إذ إن السنوات الأخيرة قد شهدت تجديدا شاملا في الألفاظ والمعاني، سواء في الكم أو الكيف يفوق ما كان في غابر السنين. ثانيها أنه أضيفت إليه ألفاظ قديمة كثيرة لم ترد في المعاجم السابقة له، لأن تلك المعاجم اكتفت في الأغلب الأعم بإعطاء الأصول والجذور ولم تعطي من المشتقات إلا القدر القليل، كما أدخلت في ألفاظ تلمودية شائعة أصبحت لشيوعها من تراث اللغة العبرية، ومع ذلك رفضتها جميع المعاجم حتى الآن. ثالثها العناية بتعيين الأفعال المثلى وأصولها قبل أن يطرأ عليها إعلال في مواضعها حتى يسهل العثور عليها. رابعها وجهت عناية خاصة إلى التعبيرات التي كرسها الاستعمال وكثر ورودها على ألسنة المتكلمين وأقلام الكتاب. خامسها أعطيت المقابلات الأوروبية لا للأسماء الاصطلاحية في عالم الحيوان والنبات فحسب، بل كلما كان شرح اللفظ باللغة العبرية وحدها لا يؤدي إلى الوضوح التام. سادسها وحتى يتسع المكان في هذا المعجم للزيادات والإضافات السالفة، حذفت منه عددا كبيرا من كلمات يمكن تسميتها الألفاظ المعجمية، لأنها تنتقل من معجم إلى معجم دون أن تخرج إلى الحياة اللغوية الحقيقة، بل تظل مقبورة في بطون المعاجم. كذلك حذفت الألفاظ التي أسميها المواليد الميتة التي لم يكتب لها النجاح، وهي استعمالات تحلق بها بعض الكتاب ولكنها لم يكتب لها النجاح ولا الانتشار، وحذفت الألفاظ الغريبة التي يحوم الشك حول دلالتها وتعيش في المعاجم مقترنة بعلامة استفهام دائمة، وأبعدت من المعجم كلمات آرامية دخلت في معاجم أخرى دون أن تدخل حقيقة في اللغة العبرية. سابعها شرحت كل لفظ شرحا قصيرا سهلا واضحا يجمع بين كونه تعريفا جامعا مانعا وكونه مسوقا بأسلوب أدبي لا جفوة فيه، كما روعي في الشرح أن يتضمن قدرا لا بأس به من المترادفات لإغناء الباحث في هذا المعجم بألفاظ كثيرة أخرى يكتسبها دون عناء أثناء الطلاع. وقصار القول إن المعجم العربي الحديث ما يزال بحاجة إلى جهود متضافرة بين الأدباء والعلماء والمهندسين والأطباء واللغويين وغيرهم، كما يحتاج إلى اهتمام باللغة نفسها من الصحافة اليومية والأسبوعية في العالم العربي، إذ بدون الوعي اللغوي العام لا يستطيع أي تنظيم لغوي مهما بلغ من القوة والدقة أن يصيب الهدف بإحكام. العرب وأحكام الكلام. أشرنا إلى أن اللغات السامية تمتاز بوجود ما يسمى بالجملة الاسمية، وهي الجملة التي تخلو من الفعل، مثل السماء زرقاء، الشجر في الغابة إلى آخره. هذا إلى جانب الجملة الفعلية، مثل نزل المطر، يسير المركب، خذ الكتاب إلى آخره. وهناك جملة وسط بين الاسمية والفعلية، فعندما أقول الشمس طالعة أكون في الواقع قد أخذت في كلمة طالعة شطرا من معنى الفعل، وهو الحدث أي الطلوع دون الزمن، ولكنه مستفاد من صيغة فعلية دالة على الحال كالمضارع. وعندما أقول كانت السماء زرقاء فإن هذه الجملة وسط أيضا بين الفعلية والاسمية، فالفعل كان يدل على شطر من معنى الفعل وهو الزمن دون أن يكون هناك حدث، ولذلك سميت كان وأخواتها أفعالا ناقصة، كما سميت ناسخة لأنها تغير نظام الإعراب في الجملة الاسمية فتجعل الخبر المرفوع في الأصل منصوبا. نظام الجملة العربية هذا مع احتفاظ هذه اللغة العريقة بالإعراب كفل لها مرونة في أداء الأفكار وإمكان التأقلم في مختلف البيئات والأزمنة والظروف. ولما كنا نعرف الآن أنها على أيام الجاهلية كانت لغة مقدسة، أي غير شعبية، خاصة بالصفوة من المتحدثين بلسان قبائلهم وبالكهنة والعرافين والأطباء والخطباء والشعراء، وأن هؤلاء فيما عدا قريشا وبعض القبائل التي حافظت على هذه اللغة المقدسة كانت لهم لكنات ورطنات وعاميات في أقوامهم، فليس عجيبا أن يقفض بعض هذا على ألسنتهم وهم يتكلمون الفصحى فتقبله بمرونتها المعهودة، ثم ينقل مع الزمن صحيحا أو محرفا ليصبح شواهد في النحو والصرف. كل ذلك جعل قواعد التركيب المدرجة في الكتب التي بين أيدينا لا تعين من يجهل أحكام هذه اللغة على الوصول إلى إتقانها وعدم الخطأ فيها بسرعة وسهولة. وليس ذلك كله راجعا إلى صعوبة اللغة ذاتها بقدر ما يرجع إلى اعتساف الذين رسموا الطريق إليها، ومرد ذلك إلى أن نشأة النحو عاصرت ظهور الفرق الإسلامية من أهل سنة وشيعة ومعتزلة وخوارج وغيرهم، وكانت روح الخلاف وحمى المعارضة والمناقضة مسيطرة على التفكير العلمي في الذات، كما كانت الفلسفة لا سيما منطق أرسطو من أشياء الفكر المستحدثة التي يطيب للعرب والمسلمين أن يحكموها فيما شجر بينهم. فالاختلافات في العقائد والأحكام كانت كثيرا ما تؤدي إلى اختلافات حول الترتيب في آي القرآن الكريم وفي لفظ الحديث الشريف، وكان ذلك كله يحتاج إلى تخريج على ضوء قواعد العرب في لسانك وإلى تدليل مطابق لما يقتضيه المنطق. فإذا أضفنا إلى ذلك وجود من ينتحلون الشعر وينسبونه للعرب، ومن يسمعون الألفاظ والتعبيرات صنعا ثم يدعون أنهم أتوا بها من فم الناطقين في البادية، علمنا أن قواعد النحو والصرف في اللغة العربية قد تعرضت لتراكم كثير ومعقد جدا غير ضروري إلا للمختص. ومع ذلك فإن نحاة العرب القدامى يستحقون منا كل تكريم لذكراهم، لأنهم لم يألوا جهدا في تقعيد كل صغيرة وكبيرة بحيث أصبحنا اليوم وعلينا واجب التنظيم والانتقاء. وعلم النحو ينسب إلى أبي الأسود الدؤلي، وضعه بمشورة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يقول أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري: وسبب وضع علي عليه السلام لهذا العلم ما روى أبو الأسود قال: دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فوجدت في يدي رقعة، فقلت: ما هذه يا أمير المؤمنين؟ فقال: إني تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء، يعني الأعاجم، فأردت أن أضع شيئا يرجعون إلي ويعتمدون علي، ثم ألقى إلي الرقعة وفيها مكتوب: الكلام كله اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبئ به والحرف ما أفاد معنى، وقال لي: أنح هذا النحو وأضف إلي ما وقع إليه، واعلم يا أبا الأسود أن الأسماء ثلاثة: ظاهر ومضمر، واسم لا ظاهر ولا مضمر. فإنما يتفاضل الناس يا أبا الأسود فيما ليس بظاهر ولا مضمر، وأراد بذلك الاسم المبهم. قال: ثم وضعت بابي العطف والنعم، ثم بابي التعجب والاستفهام، إلى أن وصلت إلى باب إن وأخواتها ما خلا لكن. فلما عرضتها على علي عليه السلام أمرني بضم لكن إليها، وكنت كلما وضعت بابا من أبواب النحل عرضته عليه رضي الله تعالى عنه إلى أن حصلت ما فيه الكفاية، قال: ما أحسن هذا النحو الذي نحوته، فلذلك سمي النحو. وواضح من هذه الرواية ومن كثير مما يشبهها حول بدايات النحو أنه بدأ بسيطا يسيرا، وليته ظل كذلك، فقد كان هدفه وقاية الألسنة من الخطأ في صياغة الجملة، وكانت أبوابه لا تتوخى حدود المنطق الأرسطي ورسومه بقدر ما تتوخى فيه الكفاية لتقويم الألسنة. جاء بعد أبي الأسود جماعة نعرفهم بأخبارهم لا بأعمالهم، أشهرهم عنبسة بن معدان المهري المشهور باسم عنبسة الفيل، ونصر بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود ويحيى بن يعمر العدواني وميمون الأقرن وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي والأخفش الأكبر وأبو عمرو بن العلاء. ومن هذا الرعيل أيضا عيسى بن عمر الثقفي أبو سليمان ويقال أبو عمرو، وكان من ثقات قراء القرآن وعلماء اللغة، وعرف بتفاصحه وتقعره في كلامه وتركه سهل الألفاظ إلى الوحشي والغريب، تروى له في ذلك نوادر كثيرة، وقد ألف في النحو كتابين هما كتاب الجامع وكتاب الإكمال، وفيهما يقول الشاعر: ذهب النحو جميعا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر، ذاك إكمال وهذا جامع، فهما للناس شمس وقمر. وقد ذكر الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي أنه كان على رأس جماعة يرجع إليها الفضل في نقل هذا العلم إلى الكوفة، وكانت بداياته في البصرة، وقد أخذ عنه الخليل بن أحمد البصري أستاذ سيبوي وممن ارتبط نشاطه بمدينة الكوفة من هذا الرعيل الأول أبو معاوية شيبان بن عبد الرحمن التميمي النحوي، وقد هجرها إلى بغداد، ومن نحاة الكوفيين أيضا أبو جعفر الرؤاسي صاحب كتاب الفيصل وأبو مسلم معاذ الهراء. ويبدأ التاريخ الحقيقي لمدرسة البصر النحو بالخليل بن أحمد ثم يونس بن حبيب، ويأتي بعده مباشرة سيبوي أبو بشر عمرو بن عثمان، ويقال في كنية أبو الحسن أيضا وهو فارسي الأصل، وسيبوي لقب له معناه رائحة التفاح، ويقال إن أمه كانت ترقصه وهو صغير بذلك، وهو صاحب الكتاب الذي يعتبر مرجع المراجع في النحو العربي. وإذا كان سيبوي يعتبر بكتابه إمام نحاة البصريين، فإن أحد معاصريه أيضا قد تزعم مدرسة الكوفة وهو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي، أخذ عن الرؤاسي والهراء ونبغ في إحكام قراءة القرآن الكريم، فصار أحد الأئمة القراء السبعة. قال تلميذه أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء: إنما تعلم الكسائي النحو على الكبر، وكان سبب تعلمه أنه جاء يوما وقد مشى حتى أعيا، فجلس إلى قوم فيهم فضل وكان يجالسهم كثيرا، فقال: قد عيت. فقالوا له: تجالسنا وأنت تلحن؟ فقال: كيف لحنت؟ فقالوا له: إن كنت أردت من التعب فقل أعييت، وإن كنت أردت من انقطاع الحيلة والتحير في الأمر فقل عييت مخففة. فأنف من هذه الكلمة وقام من فوره ذلك، فسأل عمن يعلم النحو فأرشدوه إلى معاذ الهراء، فلزمه حتى أنفذ ما عنده، ثم خرج إلى البصرة ولقي الخليل بن أحمد وجلس في حلقته، فقال رجل من الأعراب: تركت أسدا وتميما وعندهما الفصاحة وجئت إلى البصرة. وقال الخليل بن أحمد: من أين علمك هذا؟ فقال: من بوادي الحجاز ونجد وتهامة. فخرج الكسائي وأنفذ 15 قنينة حبرا في الكتاب عن العرب سوى ما حفظه، ولم يكن له هم غير البصرة والخليل. فوجد الخليل قد مات وجلس في موضع يونس فيها وصدره في موضعه. ومثل هذه القصص ينبغي أخذها بحذر، فلعلها ليست إلا نوعا من التاريخ الأسطوري لبداية علم النحو وأئمته، وهم يروون عن سيبويه شيئا يدخل في هذا النمط. فقال نصر بن علي: كان سيبويه يستملي علي حماد ابن سلمة. فقال حماد يوما: قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أصحابي إلا وقد أخذت عليه ليس أبا الدرداء. فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء. فقال له حماد: لحنت، ليس أبا الدرداء. فقال سيبويه: لا جرم، لأطلبن علما لا تلحنني فيه أبدا. وطلب النحو، وأخذ عن الخليل بن أحمد وعن يونس بن حبيب وعيسى بن عمر وغيرهم، وبرع في النحو، وصنف كتابه الذي لم يسبقه أحد إلى مثله ولا لحقه أحد من بعده. ومهما يكن من شيء، فإن الكسائي الذي تزعم مدرسة الكوفة مات ولم يؤلف شيئا في مستوى الإحاطة والاستقصاء اللذين ظهرا في كتاب سيبويه، ولعل ذلك كان من أسباب تقلص النحو الكوفي كله من بعده، إلى جانب ما كان يشيعه البصريون عن نحاة الكوفيين من أخبار تخدش الثقة بهم، ومن ضمنهم الكسائي، إذ يروي أسيوطي عن الأصمع: أخذ الكسائي اللغة عن أعراب من الحطمة ينزلون بقطرب، فلما نزل سيبويه استشهد بلغتهم عليه. فقال أبو محمد اليزيدي: كنا نقيس النحو فيما مضى على لسان العرب الأول، فجاء أقوام يقيسونه على لغة أشياخ قطرب، فكلهم يعمل في نقد ما به يصاب الحق لا يأتلي. إن الكسائي وأصحابه يرقون في النحو إلى أسفل. وقال فيه: أفسد النحو الكسائي وثن ابن غزالة، وأرى الأحمر تيسا فعلف التيس النخالة. قال ابن درستوي: كان الكسائي يسمع الشاذ الذي لا يجيز إلا في الضرورة فيجعله أصلا ويقيس عليه، فأفسد النحو بذلك. وقد اتخذت الخصومة بين البصرة والكوفة شكل الحزبية العقائدية، فتعصب أهل كل مصر لمصرهم، حتى كتب ابن الأنباري كتابا كبيرا في حصر المسائل التي لم يتفق عليها المذهبان في النحو، هو كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف. والكتاب على الرغم من اسمه كان منحازا إلى جانب البصريين. تحول النحو بعد ذلك إلى علم مستقر لا يختلف فيه مؤلف عن آخر، إلا في توجيه المناقشات أو الإكثار من العقد الحجية أو الإخلال منها، أو محاولة بعض التخريجات الإعرابية اللبقة الذكية، مما به أصبح هذا العلم معرضا للمهارة ومجانا للتكاثر بالمعرفة أكثر منه آلة تخدم المتعلمين وتعصمهم الشرود عن سنن العربية القومية. ولعل ذلك من أسباب عزوف المثقفين المعاصرين من العرب عن الاهتمام بسلامة اللغة ودراسة نحوها وصرفها. فكتب النحو ما تزال مفتقرة إلى التركيب الإحصائي لمصادر القواعد، فلو أنني جمعت في دستور أساسي للغة القواعد التي تجري عليها صياغة الجملة العربية بين الفصحاء المشهود لهم بسلامة الأداء منذ الجاهلية، ولا أقول حتى مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، بل إلى شوخ والبارود والأخطر الصغير والزهاوي وأضرابين، فسيمدنا هذا الإحصاء بلب اللباب من قواعد اللغة العربية، وستكون الشواهد والأمثلة عليها مستفيضة شائعة، كما أن عدد القواعد في ذاتها سيكون محدودا يسهل الإلمام به وتطبيقه بلا تردد ولا خوف من احتمال قولين بعد ذلك، سيهدينا الإحصاء إلى الأقل ورودا وإلى النادر وإلى ما تختص به قبيلة دون أخرى، وإلى من دثر من ألسنة المتكلمين والكتاب، وكل ذلك يمكن تصنيفه وترتيبه وإثباته بشواهده ومناقشات النحاتي حوله في كتب أكثر توسعا، حتى نصل إلى قمة التخصص في معرفة أسرار العربية، فسيجد الباحث المادة معدة مرتبة، ومن الممكن في تلك المستويات العليا الاستفادة من الآثار التي خلفها لنا الأسلاف في الفكر اللغوي، سواء ما كان منها نحويا وصرفا ككتاب سيبويه، أو بين النحو والصرف واللغة والأدب كالخصائص لابن جني والأمال للقالي والكامل للمبرد وأدب الكاتب لابن قتيبة والنوادر لأبي زيد وغيرها. بقيت هنا كلمة لا بد منها، هي ضرورة الاستعانة بالدراسات المقارنة والتاريخية للوصول إلى أعماق أبعد وآفاق أوسع نكشف بها المزيد من أسرار لغتنا ومزاياها. فالدراسة المقارنة للنحو والصرف ستهدينا إلى حقائق تستحق الوقوف عندها. من ذلك مثلا إن للجمع صيغة قياسية في المذكر بالواو والنون وفي المؤنث بالألف والتاء، ومع ذلك فإنه يوجد إلى جانبها صيغ متعددة من جموع التكسير. فأنا أقول في جمع كاتب جمع مذكر سالم كاتبون، وفي كاتبة جمع مؤنث سالم كاتبات، ولكنني أقول إلى جانب هذا كتاب وكتب. فمن أين جاءت هذه الازدواجية في الصيغ لمعنى واحد؟ كل اللغات السامية لا توجد فيها إلا صيغ من الجمع السالم فيما عدا الحبشية واليمنية القديمة. ولو أننا تعقدنا الصيغ الكثيرة لجموع التكسير في اللغة العربية ولأسماء الجمع وأسماء الجنس الجمعي لتبين لنا أنها صيغ بعضها جاء من الحبشية واليمنية، وبعضها جاء من الأكادية في صيغ جمعها، أو من السريانية والآرامية، ثم عملت العبقرية العربية في ذلك كله فخصصته بمعان وأوزان وألوان من الإعراب، أحيانا حتى أصبح من صميمها. هذا مبحث لا يكشف عنه إلا الدرس المقارن للصيغ والاستعمالات في اللغات السامية، ويلحق بذلك طريقة العرب في صياغة الواحد من اسم الجنس بإضافة تاء للتأنيث. لا تفيد التأنيث على الحقيقة، وإنما تفيد الوحدة. فنحن نقول تين لجنس الفاكهة، فإذا عبرنا عن واحدة منه قلنا تينة، وكذلك عنب وعنبة وحب حبة إلى آخر. ثم كيف تطور هذا على لسان العوام إلى أمثال عنباية وحباية ونحو ذلك؟ نلاحظ أيضا أن اللغة العربية تبني الفعل الثلاثي للمجهول بضم أوله وكسر الثاني، فتقول كسر وسرق وفجع ورمي كلها بضم فكسر، بينما تجنح اللغات السامية الأخرى إلى صيغ المطاوعة إن فعل بالأكادية والكنعانية وما تفرع منها، وتفعل في المجموعة الآرامية بلغاتها ولهجاتها. ونحن نعلم أن العرب يكرهون كغيرهم من الساميين مجيء الضمة والكسرة القصيرتين المتعاقبتين، حتى قيل إنه لم يرد بهما اسم ثلاثي إلا الدؤي، ولم يرد في لغتهم العكس الاسم الثلاثي المبدوء بكسرة تليها ضمة أبدا. فليس عجيبا والحالة هذه أن يقل استعمال الثلاثي المبني للمجهول شيئا فشيئا على ألسنة العرب، حتى يختفي نهائيا من اللهجات، إذ أصبحوا يقولون انكسر وانسرق واتفجع واترمى. ونحن نعرف أن اللغات السامية الأخرى لا تكاد تعرف من حروف العطف التي تفيد الجمع لا الإضراب ولا الاستدراك إلا الواو فقط، بينما نجد في اللغة العربية الواو والفاء وثم، ولكل منها معنى معين واستعمال محدد. والنحو المقارن هو وحده الكثير لكشف الستار عن هذه الأسرار، ومثل ذلك يقال في حروف الجر وأدوات الشرط وغيرها من مظاهر الثراء الصحي العبقري في لغة العرب. وكذلك نحتاج إلى النحو المقارن في الوصول إلى مزيد من الجلاء والتوضيح الدقيق للأساليب التي تعتمد إليها اللغة العربية لربط الجمل بعضها ببعض وعودة الضمائر إلى ما نشير إليه وتنويع دلالة صيغتي الفعل الماضي والمضارع على الأزمنة المختلفة. وهكذا لا نستطيع في ميدان البحث اللغوي أن نقول مع القائلين ما ترك الأول للآخر شيئا، بل لقد بقيت أشياء وأشياء ونجمت في صلات العربية بالفكر الحديث مشاكل، ما تزال تطالبنا بالمزيد من التعمق في كشف أسرار كلام العرب، ويا لها من أسرار. إلى هنا ينتهي كلام العرب وقضايا اللغة العربية من تأليف الأستاذ الدكتور حسن ضاحي. قرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.